قال في قوله عليه الصلاة والسلام إني أرحمها قتل أخوها معي، قال هذه العلة أولى من قول من قال إنما كان يدخل عليها لأنها كانت محرما له. وسيأتي بيان ما في هذه القصة في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. والمراد بقوله أخوها هو حرام بن ملحان الذي تقدم ذكره في باب من ينكب في سبيل الله، وستأتي قصة قتله في غزوة بئر معون من كتاب المغازي. وقوله والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام معي أي مع عسكري، أو قال على أمري وفي طاعتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد بئر معونة وإنما أمرهم بالذهاب إليها. قال ابن حجر رحمه الله وغفل القرطبي فقال قتل أخوها معه في بعض حروبه وأظنه يوم أحد ولم يصب في ظنه، والله أعلم. تنبيه، قال ابن المنير مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة قوله أو خلفه في أهله، لأن ذلك أعلم من أن يكون في حياته أو بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك لأن أخاها قتل معه، ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته، وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من يخلف الغازي في أهله بخير يثيبه الله سبحانه وتعالى ويعطيه من الأجر مثل ما يعطي ذلك الغازي، وذلك فضل الله.
باب تحنت عند القتال. وابي ولي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن انس قال وذكر يوم اليمامه قال اتى انس ثابت بن قيس وقد حصر عن فخذيه وهو يتحنت، فقال يا عمي ما يحدثك ان لا تجيء؟ قال الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنث يعني من الحنود، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت أنس.
قال باب التحنط عند القتال. التحنط هو استعمال الحنوت الذي يجعل عند الميت، إذا مات الميت يجعل له، يجمع له أشياء من الطيب ويجعلونه على كفنه ثم يربط كفنه عليه، وقد تقدم معنا في كتاب الجنائز. قال حدثنا عبد الله بن أنس قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال ذكر يوم اليمامة، وقال أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أتاه أنس قال وقد حسر عن فخذيه ويتحنط، تحنط مستعد للقتال ويستنشق الجنة، وقد تحنط كأنه حنط نفسه مودعا للدنيا مقبلا على الآخرة. فقال له يا عم ما يحبسك ألا تجي؟ قال الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، يعني انهزام، أنه وقع من الناس بعض الانهزام، فقال هكذا عن وجوهنا، يعني ارجعوا هكذا واغربوا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه، كاننا نتقدم صفوفا ونتقدم الأعداء في صفوف وجوهنا ووجوههم حتى نصل إليهم ويصلون إلينا ونبارزهم ويبارزونا. بئس ما عودتم أقرانكم، ق قال المستملي: عودتم أقرانكم أي نظراؤكم، وهو جمع قرن قرن، قال بكسر القاف، هو الذي يعادل الآخر في الشدة. قال: والقرن بكسر القاف من يعادل في السن. وأراد ثابت بقول هذا توبيخ للمنهزمين الذين انهزموا، فقال: عودتم نظراءكم بالقوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم. زاد معاذ بن معاذ الأنصاري: وإن أبي زائدة في روايتهما فتقدم فقاتل حتى قتل. قال: هكذا كنا نفعل، ما كنا ننهزم ولا كنا ننكجم، بل كنا نقاتل هكذا الأعداء، ودخل حتى قتل رضي الله تعالى عنه.
باب فضل الطليعة. وفي ولي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنقذير عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير.
قال: باب فضل الطليعة. الطليعة هو الإنسان الذي يأتي بخبر القوم، يذهب من عند أمير الجيش إلى الأعداء فيستطلع ما عندهم من قوة وما عندهم من عدد وما هم فيه من بأس، ثم يرجع إلى قائد القوة فيخبره. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب الذي هي غزوة الخندق، وكانت في السنة الرابعة، قال: من يأتني بخبر القوم؟ فسكت القوم كله، فقام الزبير فقال: أنا. فكرر النبي عليه الصلاة: من يأتني بخبر القوم؟ فلم يتحرك أحد ولم يقول أحد، لأنها كانت في يوم شديدة الحر البرد وشديد البرودة، وكانوا هم في قلة وأولئك في كثرة، كانوا هم كثيرين، فخافوا كل واحد منهم. لكن الزبير هو الذي انتدب النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، والنبي يسأل وهو الذي يكون بمفرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال: الحواري هو الإنسان الخالص من القوم، الذي يكون خالصا لذلك الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه أعطي من الشجاعة والقوة ما لم تكن مع أحد سواه، فكان هو خالص للنبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن وهب بن كيسان عن جابر عند النساء: لما اشتد الأمر يوم بني قريظة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتنا بخبرهم؟ فسكتوا، فقام الزبير فقال عنه. في أن الزبير توجه إلى ذلك ثلاث مرات، المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. ومنه يظهر أن المراد بالقوم في رواية ابن المنكدر، وسيأتي بيان ذلك في المغازي، وأن الأحزاب من قريش وغيرهم لما جاءوا إلى المدينة وحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، بلغ المسلمين أن بني قريظة من اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين، ووافقوا قريشا على حرب المسلمين. وسيأتي الكلام على شرح الحواري في المناقب إن شاء الله. وقوله: باب هل يبعث الطليعة وحده. نعم.
باب هل يبعث الطليعة وحده. وفي ولي قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنقدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال صدقة: أظنه يوم الخندق. فانتدب الزبير ثم ندب الناس، فانتدب الزبير ثم ندب الناس، فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وإن حواري زبير بن العوام.
قال: باب هل يبعث الطليعة وحده، يعني هل يرسل بمفرده. فأورد هذا عقد الإمام البخاري هذا الباب، وبين أنه يرسل وحده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير، وأنه ينبغي أن يكون مع الطليعة غيره، ولكن إذا لم يخرج معه غيره وخرجه بمفرده جاز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس، يعني طلب منهم من يخرج إلى أن يأتنا بخبر القوم وينظر ما هم عليه من عدد وعدة وبأس وما هم فيه منها، فيأتينا بخبرهم. فلم يقم أحد، فقام الزبير فقال أنا، فانتدبهم مرة أخرى فقام الزبير فقال أنا، فانتدبهم مرة أخرى فقام الزبير فقال أنا، يعني ثلاث مرات، وهو الذي يقوم مستعدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج، فلما خرج إليهم أنزل الله عليه السكينة وأعطاه الله القوة والدفع، حتى أنه كان يمشي قال كان حتى كنت أسير كأني أسير في حمام. راح ذاك الهواء عنه وراحت تلك البرودة وراح ذلك الخوف، فما كان قال كأنت أأمن ما كان وأحسن ما كان، في أمن وطمأنينة وكأنه داخل حمام، مو حمام الأذى، الحمام الحرارة، الحمام الحار يعني، يعني ما قال يعني كأنه ضرب عليه شيء من الحرارة حتى فقد كل ذلك البراد وما حس به إلا بعد ما رجع. يوم خرج منتدب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما حس لا ببرد ولا بخوف،
بركة الرسول،
حتى رجع يقول لما عدت شعرت بالبرودة والخوف بعد ما رجع، وأما يوم راح ما حصل معه ولا شيء. هذا دليل على ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. نعم.
باب سفر الاثنين. وبملي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن مالك بن الغويرث قال إن صرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي أذنا أو أقيما
أذنا وأقيما
أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما
أكبركما. قال باب سفر الاثنين، يعني باب جواز سفر الاثنين، وإن كان السفر يطلب له ثلاثة، فإنه ورد في حديث آخر أن الواحد شيطان والاثنين شيطانين والثلاثة ركب. فالمراد إذا كانوا يريدون السفر ينبغي أن يكونوا ثلاثة، لأنه ربما أن يحصل على أحدهم شيء قدر من أقدار الله فيكون واحد يجلس بجواره والآخر يذهب لأسعافه. إذا كانوا ثلاثة فحصل على أحدهم شيء، واحد يجلس بجوار هذا المريض والثاني يذهب يأتي بشيء يسعفه به. لكن إذا خرجوا الاثنين يكفي ما ورد في هذا الحديث. قال باب سفر الاثنين. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال انصرفت من عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي أذنا وأقيما، يعني إذا جاء الوقت فعليكم بأن تؤذنا، يعني جعل الأذان ما إليهم، يعني أيهما أذن وأيهما أقام، ما عين لهم واحدا يؤذن واحدا يقيم، لا قال أذنا وأقيم، يعني من منكم أذن أجزأ، واحد منكم يقيم أو واحد الثاني يؤذن، المقصود من أذن فأذن، لكن الإمامة عينا. قال أذنا وأقيما، ثم قال في الإمامة وليأمكما أكبركما، فجعل الإمامة للكبير منهما، أما الأذان والإقامة فجعله بينهم، يعني من شاء منكم أذن ومن سبق للتأذين كفى، لكن الإمامة قال لا وليأمكما أكبركما. ولهذا ينبغي للإمام أن يكون أكبر القوم وأكثرهم قرآنا وأكثرهم فقها وأعلمهم بالسنة، وهكذا كما ورد في بيان ذلك في السنة المطهرة وفي أبواب الفقه أحكام الإمام ومن يتولى الإمامة. ثم قال: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.